بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في أحكام العمرة على ضوء الكتاب والسنة، وفي باب مواقيت العمرة الزمانية والمكانية. فأما الزمانية فالسنة كلها مواقيت لها، وأما المكانية فالسبعة، وهي كما يلي: الأول رملا لأهل اليمن، والثاني ذو الحليفة لأهل المدينة، والثالث الجحفة لأهل المغرب ومصر والشام، والرابع قرن المنازل لأهل نجد، والخامس ذات عرق لأهل العراق، والسادس من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ، والسابع أهل مكة ومن حل بها من الحل، وأقرب شيء هو التنعيم، ومن أحب للمكان الآخر من مكان آخر من الحل فله ذلك. قال الشاعر: عرق العراق يا لملم اليمن، ومن الحليفة يخرم المدن، ويحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاصطدم. الأدلة: الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلمن هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أخرجه البخاري ومسلم. والثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. متفق عليه. والثالث عن أبي الزبير المكي أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل النجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم. انظر عن أحاديث ذات عرق بلوغ المرام. والحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. متفق عليه. لو يكون التنبيه الأخير وانظر عن أحاديث ذات عرق بلوغ المرام. وانظر الله يقصر. وقوله عليه الصلاة والسلام وقف بأهل المدينة، وقول ابن عباس رضي الله عنه وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذل حليفة، وهي الآن التي تسمى بآبار علي، ولأهل الشام الجفة قريبا من رابع، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال هن لهن، أي هذه المواقيت المذكورة لأهل هذه الجهات المذكورة، ولمن أتى عليهن لمغيرهن، أي ولمن أتى عليهن بمغير أهلهن، كأن يمر المصري مثلا من ميقات أهل اليمن فيهل من ميقات أهل اليمن لكونه قد مر به، وهكذا اليمني إذا مر بميقات أهل المدينة فيهل من ميقات أهل المدينة. ثم لهن ولمن أتى عليهن لمغير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، أي هذه المواقيت ليست لكل مار وإنما هي لمن أراد النسك، لمن أراد أن يدخل مكة للعبادة الحج أو العمرة، فيجب عليه أن يهل إذا مر بأحد هذه المواقيت. أنت يا أحمد، أحضر الدرس وأبقي المروحة، أنت ومن معك. قال ومن كان دون ذلك، أي من كان مسكنه داخل المواقيت ما بين هذه المواقيت ومكة، فميقاته من بيته لا يحتاج إلى أن يذهب إلى الميقات والميقات وراءه، فيهل من بيته، يعتصم في بيته، وإذا صلى ركعتين سنة الوضوء أو الضحى إن كان وقت الضحى، وإن كان وقت فريضة صلى في المسجد الذي بجواره، يعتصم بالإحرام في بيته ويلبس الإزار والرداء من غير تلبية، ثم وقد حان وقت الصلاة يصلي الفريضة في المسجد المجاور، فإذا خرج من المسجد ركب سيارته واستقبل القبلة وأهله إن كان حجا فبالحج، وإن كانت عمرة فبالعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. قال أهل العلم هذا في الحج، حتى أهل مكة من مكة في الحج، أما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم حتى يصدق عليه اسم عمرة، والتي هي في اللغة الزيارة، فيكون قد وفد من الحل إلى الحرم. قالوا والحاج وإن أحرم بالحج من مكة فإنه سيخرج يوم عرفة إلى عرفة، وعرفة تعتبر من الحل، ويكون قد جمع بين الحج والحرم، الحاج والمعتمر يجمعان بين الحج والحرم. والمراد بالحرم حرم مكة، ليس المراد بالحرم المسجد، مسجد الكعبة. فمسجد الكعبة جزء من الحرم، إلا فالحرم الحدود المعروفة. والآن الحمد لله قد صارت ظاهرة بينة، أبنية كبيرة وعليها الكتابة بداية الحرم نهاية الحرم دخولا وخروجا. إذا أنت داخل هذه الحدود لا يجوز لك أن تصطاد، وإذا كنت خارج الحدود وأنت لست محرما بل أنت حلال ورأيت صيدا حل لك. ومن الصيد مثلا الأرانب والوبر والعقب والوز والبط، إذا رأيت شيء من هذا خارج الحرم حل لك. فإذا هرب الصيد إلى الحرم وجب عليك أن تكف عنه، لأن الله يقول من دخله كان آمنا، يعني من إنسان أو حيوان. والآية خبر من عام أمن، ويكون المعنى أمنوا من دخله. وهذه حدود كما قال الله وتلك حدود الله فلا تعتدوا، هذه من تلك الحدود. الحمام كذلك يعتبر من الصيد، فإن كان خارج الحدود حل لك، فإن طار إلى داخل الحدود حرم عليك. وهذه الحدود القائمة والمنصوبة تنفعك بمثل هذا، بمثل هذا. وكذلك إذا أردت أن تحرم بالعمرة من الحل تنظر إلى اتجاه هذا الحد، وهل أنت تعتبر داخل هذا الحد أو إلا خارج منه. تقيس إذا أنت ما بين حدين، أما إذا أنت عند النص عند الحد مباشرة فهو بين أمامك. لكن إذا صرت بين حدين تنظر أين أنت من هذا الحد، والحد حتى بناية الحد ما هي بناية عشوائية، البناية التي هي الطول والعرض والاتجاه. هذا الاتجاه إذا كان منحرفا معناه أنه في خارج من الحرم شيء، فذهب جعله منحرفا. وهذه الحدود أيضا موجودة في المدينة، وموجودة في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، والحمد لله. تفضل. إذا طار الحمام إلى بيته وهو من سكان مكة داخل الحرم، خلاص يعم الحديث، حتى لو وقع على راسك وأنت في الحرم اسكن واهدأ وخلي يطير من الله نفسه. أما إذا احتجت للحركة المشي تتحرك بهدوء، وإذا طار يطير. وإذا كان حمام من نوع الصغير ما يفهم تأخذ الهدوء وتضعه في مكان آمن على طريق المرء. وهكذا أيضا الجراد، الجراد يعتبر من الصيد، ومرة من المرات كما ذكرت لكم كثر الجراد في مكة وهو من الصيد. بعض الناس ما يدري، لا ينبغي مراعاة هذه الأمور، لا تزعجه، لا تقتله، لا تغني به أرضا حتى يموت، يقول بعض الناس ما يطيق الجراد يمتعد حتى من الصرصار. الصرصار سهم ما له الحرمة، لكن الجراد له الحرمة من الصيد. ولأنه لو كان في الحل حل أكله، فانتبه لهذا. إذا كان الجراد كثير أنت أيضا تتحرك، لا تضع عليه، لا تقول ما يجوز، يعني امشي بهدوء، أعرف أين تضع رجلك، لأن الصيد إذا قتل عليه كفارة، وكل صيد بحسب حجمه. الكفارات في قتل الصيد كل صيد بحسب حجمه، كفارة من الصيام، كفارة من الصدقة. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخره، هو خبر بمعنى الأمر، بمعنى ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة. فهو يلتقي مع الأول، وقت وفرض، يعني أوجب. فلهذا الإحرام من الميقات يعتبر من الواجبات. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن مني لما. فهذا من أمانته، يعني ما سمعه من الرسول وبلغه من بعض الصحابة، ولكن قد سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا جابر رضي الله عنهما. وقوله في حديث جابر: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أي المكان الذي يهلون منه حج أو عمرة هو ذي الحليفة، سمى الآن بآبار علي، وهي على طريق الخارج من المدينة إلى مكة، الجهة الغربية الجنوبية. والله سبحانه وتعالى تعبد عباده بهذا الدين، هذه من الأمور التي تعبد الله بها عباده. عرفت الحكمة من ذلك أو لم تعرف؟ فالله جعل هذه المواقيت لمن أراد أن يأتي إلى بيته، إلى بيته العظيم، إلى الكعبة المحرمة، لقصد هذه العبادة الشريفة والعظيمة، الحج أو العمرة، أنه إذا وصل إلى أحد هذه المواقيت وهو ناوي للنسك فعرف من الأحكام ما يترتب عليه أنه ينتصر، لأنه واثق على الله فيتهيأ. وقبل ذلك أنا قد عرفتم يأخذ من شارده ويقص أظافره، يتهيأ، يتدب عانته، يستعد للوفود على الله سبحانه وتعالى، ويعتصم، يتنظف ويتطيب، ولكن في بدنه وليس في ملابسه، ثم يلبس الإزار والإزار، يتجرد الملابس هي المعتادة، ويلبس إزارا وإزارا، لأنه ضيف على الله، فيكون بهذه الهيئة. هذا بالنسبة للرجال، أما المرأة فتخرج في ملابسها، إلا أنها تجتنب النقاب والقفازين، بدل النقاب الكمام، طابل الكمام، وبدل القفازين بالكفين تمسك كفيها في ثمارها في ملابسها. أما بالنسبة لسترة الرجلين قدمين فهذا تفعله، إن كان شبراً من المخلص أو ليس خفين تستر قدمينا بخلاف الرجل وفي الجنب الطيب كالرجل وأي لوس مسه الطيب أو فيه زينة تبرج أو تشبع أو ضيق وهذا له مساجد بيت الله عز وجل شرع لنا أن نصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن نجلس تعددا مع الله ومع بيوت الله وتكون على طهارة تصلي ركعتين ثم تجلس كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بيوت الله ليست كبيوتنا ولا كبيوت الناس. بيوت الله لها مكانتها وقداستها حتى لو كان المسجد لو كان من الزلزال من قبل خشيه من الطين له مكانته في الاسلام وتصلي ركعتين. اما بيتك حتى لو كان بالصبغه والحديد ما في له هذا. هذه خصائص لبيوت الله. الاعمال التي تؤدى عند الميقات 20 لمن أراد العمرة. الأول استحباب الغسل قبل الإحرام، والثاني التجرد من المحيط المحيط ولبس إزار ورداء ونعلين هذا بالرجال، أما المرأة فتلبس لبسها المعتاد إلا القفازين والنقاب وما مسه ورث أو زعفران وتغطي جميع بدنها. القوس هذا ما في له لزوم. القوس قوي في نفسه بداية ونهاية. عشر ثالثا الطيب قبل الإهلال. أيوه الطيب قبل الإهلال. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل القوس كما هو أي الحديث طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وتكتب من أول السطر أحرجه بالأحمر. إن شاء الله أمانة. ويكون في البدن وليس في اللباس. ويكون في البدن لا في اللباس. طيب لا بس. رابعا استحباب تلبيد الشعر عند الإحرام لمن كان شعره كبيرا. لمن كان شعره طويلا. لمن كان شعره طويلا تلبيده بمادة من الصمت حتى لا يتناثر على وجهه وحتى لا يتأذى به. هذا بالنسبة للرجال لأن الرجل رأسه مكشوف أما المرأة فرأسها موطأ فلا تحتاج إلى هذا لأنه موطأ بالسمار مشدود عليه. وانظروا إلى تعليق الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته بالقول وبالفعل لجميع أمور دينهم، فهنا تعليم بالفعل أنه لب درهم. وكان من قبل كانت شعور رؤوسهم يطيلونه فتكون طويلة، فحتى لا يتأذى المحرم بشعره الطويل الذي يضرب على وجهه تارة على عينه على فيتأذى، نبذ الرسول شعره بهذه المادة كالصمغ ونحوه ليجعل الشعر ثابتا لاصقا للرأس. فسبحان الله كيف الإسلام حريص على جلب المناكب، حريص على جلب المناكب وعلى دفع المضام. خامسا استحباب إشعار الهدي. سادسا استحباب تقليد لمن ساقه العهد. طيب ثالثا استحباب تقليده لمن ساقه العهد. قال في البومي لابن قدامة رحمه الله تعالى، وأضف هذه لابن قدامة رحمه الله تعالى، وقل طبعة التركي لأن طبعة التركي المجلد الخامس من كتاب البومي كله في الحج العمر من أول إلى آخر مجلد بثاني.
طبعا التركي هذا في المؤمنين بدون قدام
يسمى تقليد الهج إبلا أو بقرا أو غنما. يكفي قوس واحد هكذا، يكفي قوس واحد. والأطفال تبقى لأنه علامة الحذف، سمى تقليد الهدي في كلام محذوف. وقال أيضا بدل وقال في المؤمن يقول وقال أيضا نصف المؤمن، ويبقى الرقم كما هو. يسمى أيضا بقص واحد يسمى إشعار الإبل والبقر، أما الغنم فلا يسمى إشعارها لأنها ضعيفة وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها. طيب بعد هذه الجملة تقول تقسم الصف إلى قسمين، في أول تقول والإشعار هو نقطتين، والتقليد هو
صف نصف أفضل. هذا هنا نحن ضيقين خلاص
التقليد يعني تعليق قطعة من النعم في الرقبة. فالإشعار شق، شق في ظهر الدابة للتكييف حتى يسير الدم. وسيذكر إن شاء الله موضع الامتثال. سابعا يستحب والمراد من تقليد الإشعار علامة لهذه الدابة أنها مهداة إلى بيت الله الحرام، فيعلم من رآها أنها لبيت الله الحرام، حتى لو أنها ضلت على صاحبها عرفها الناس ووصلوها إلى مكة. هذا حين كانوا يعرفون ويفهمون ويفقهون، أما اليوم إلا من رحم الله. نسأل الله العافية والسلامة. الجهل عم وضم، وحتى بعضهم لو عرف ممكن منها دليلها إذا كان بعضهم يسرق المساجد، لا تحاول يكسر الباب ولا يكسر النافذة من أجل يدخل إلى المسجد فيسرق من مصاحف من كتب من مكبر الصوت من فرش. فنسأل الله الثبات على الإسلام. حتى قالوا بعضهم حتى بسيارة بيمنة إذا قال مسجد سيارة فاضية ولا لبس ملابس ضخمة وهو سارق، فهو متاجر قال ما أصل لكم من خارج، قال له من خارج على الديانة قال ما أصل لكم أجل أعرف، لكن هم ضخم شافوا اللبس ما هو لبس سارق وهو مستعد سيارة بيمنة كبيرة فاضية. هذا يمكن صحيح شعبان جهل برمضان سبب هذا المسجد للراحة جهار منها قدر الله العافية والسلامة. كيف تأمن إذا كان قال سرق سيارة فيها ميت خرب بها والميت ممكن يخلي في أي سوق وكاع الله، لكن كيف يموت وأن يشرك إلا من رحم الله. وأنتم تنظروا جزاكم الله خير، أنتم الآن في آخر الزمان، الله أعلم كم باقي لقيام الساعة، والقادر على دينه كالقادر على الجنة. من تمسك بالكتاب والسنة يحاربه المسلم قبل اليهود. المسلم جاهل لكن جاهل معقل، يقول هذا متشدد وهذا عقل متخلف وهذا رجل، إلا حاجة يقول لك رب إلا هذا الوحادي. فالله المستعان. انظروا كيف كان حتى في أيام الجاهلية، في أيام الجاهلية قبل الإسلام البيت الحرام معظم وكان يهدى له بالإبل وغيره، يعني أيام الجاهلية عندهم هذا الصحر يهدي الإبل إلى مكة، وربما سارت مع الركبان رأوها مقلدة ومشعرة فعرفوها أنها مهدى إلى الكعبة لفقراء الحرم. المراد بهذا إطعام فقراء مكة ممن سكنها أو ندم أو مر عليه، وهذا يمشيها معه ثم يعطيها ثاني من المسافرين أصحاب القبائل من واحد إلى واحد خلص ويسكنها ويطعمونها. ومن حبهم للكعبة ما كانوا يركبون على هذه الناقة المشعرة، خلص قالوا هذه لله صاحبها قد جعلها لله، ولو أن يمشي ولا يركب عليها. من أجل الإسلام ورخص الركوب إذا كان ما عندك ظهر تركب عليها. فإذا وجدت ظهرت اسطعني عنها وتوصل عجزة مكرمة إلى مكة. هذا في الجاهلية قبل الإسلام. أما الآن فالله الآن من جهل سيقول هذا أهبل، هذا مجنون، هذا 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 هذا. إذا قالوا لبعضهم شخصنا مسجد قالوا أهبل هذا، قالوا له صلح لك فندق وصلح مطعم وإلا صلح مسجد. يسخر منهم من هم؟ يسخر منهم مسلمون يدعون الإسلام، يجننون اللي ما هو مجنون ويهدر اللي ما هو ذلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة سنوات قد داعت، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويصون فيها الأمين ويتبر فيها الخير، كلها مشغلة. سابعا يستحب أن يكون الإهلال بعد صلاة فريضة إن أمكن ذلك، أي لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يتيسر، لأنه يعتبر مقابلا مستحبا، إذا لم يتيسر فما يجوز. إن صلوا ركعتين سنة الظهر أو ضحى أو من قيام الليل فعلوا، وإلا اغتسل وركب راحلته أو سيارته. نعم يتعرف الإهلال. ثامنا استحباب التحميد والتكبير والتسبيح قبل الإهلال عند ركوب الدابة أو السيارة. إن أيضا جاهل حديث هذا، يحمد الله ويكبر ويكبر ثم يهل. الإهلال هو أن يقول لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. إذا كان حجا يقول لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. طيب لا بس تقول عندك موجود تاسعا استحباب الإهلال عندما تستوي الدابة قائمة أو استوى على السيارة. عاشرا استحباب استقبال القبلة عند الإهلال. والحادي عشر وجوب الإهلال من الميقات أو مما يحادي. والثاني عشر استحباب رفع الصوت بالإهلال بقوله لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة إلا المرأة فتفضل صوتها. الثالث عشر النية، النية ركن من أركان العمرة ومحلها القلب، والتلفظ بها هنا سنة. يعبر عنه بالإهلال، أحد أركان العمرة الإهلال. فيفرق بين رفع الصوت وبين نفس الإهلال وبين اللبس. فبعض الناس يسمي اللبس إحرام، يقال أحرم، مجرد اللبس ليس بإحرام، ومجرد أيضا النية، النية موجودة معك وأنت في بلادك مستحضر لها أو ناوي أن تعتمر، وهذا لا يكفي. فهناك اجتماع في ميقات، اجتماع تلفظ مع نية الدخول في النسب مع اللبس. الرابع عشر استخدام لبس البياض في الإحرام للرجال دون النساء. والخامس عشر يستحب قبل الإهلال أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من قص شارب وقص أظفار وحلق عانة ونتع شعر الإبطين إذا لم يكن قد أزالها قبل ذلك ولم تكن قد دخلت عشر ذي الحجة إذا كان يريد أن يضحي. هذه الفقرة الخامسة عشرة. لو أنها تقدم تكون هي السابعة. يكتب عليها تكون السابعة هي. ولفظة قبل الإهلال تلمس بالمزيد، فتصبح يستحب أن يأخذ، لأنها بحسب التقرير السابعة وضعها مناسب، استحب أن يأخذ تطمس قبل الإهلال. يستحب أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من قص شاربه وقص أظفاره وحلق عانته ونتف شعر إبطيه إذا لم يكن قد أزالها قبل ذلك ولم تكن قد دخلت عشر ذي الحجة إذا كان يريد أن يضحي. السادس عشر استحباب الاشتراط عند الإهلال إذا خشي على نفسه بأن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. السابع عشر استحباب قول لا رياء فيها ولا سمعة بعد قوله لبيك اللهم عمره. طيب الرابع عشر قد قرأناه، استحباب لبس البياض في الإحرام للرجال دون النساء لو يقدم، قد ذكر دون النساء. النساء أي. لا نحفظ. طيب الرابع عشر فيصبح الثامن كذا، الرابع عشر يصبح الثامن لأن الخامس عشر هو السابع. الثامن عشر استحباب المبيت بوادي العقيق لمن أتى معتمرا من جهة المدينة. والتاسع عشر استحباب الصلاة بوادي العقيق لمن أتى معتمرا من جهة المدينة لأنه جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صل في هذا الوادي المبارك وادي العقيق قريب من الحليل. وقل عمرة بحجة. لكن الفقرة الثامنة عشرة استحباب المبيت في وادي العقيق لمن أتى معتمرا من جهة المدينة هل يقيد؟ إذا كان ينتظر أن يلحق به أناس، ما إذا قد تكامل خلاص، إذا تكامل عددهم إن شاء الله ما عليهم. الرسول بقي لعله انتظر من يلحق به، إذا كان ينتظر من يلحق به. ثامن عشر استحباب النبي في وادي العقيق لمن أتى مختبرا من جهة المدينة إذا كان ينتظر من يلحق به. نعم إذا كان ينتظر من يلحق به من الرفقة من رفقة السفر. أو من المرافقين لهم في السفر. إذا كان ينتظر من يلحق به من المرافقين لهم في السفر. العشرون أن يستشعر العمار أنهم وفد الله فيخلصون النية والعمل والدعاء، يخلصون النية والعمل والدعاء. الدعاء يقول ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مواقيت أهل الشام وأهل العراق رغم أنها لم تفتح تلك البلاد إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنها ستفتح ويسلم أهلها ويحجون، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أشار إلى هذا ابن عبد القوي في منظومته وتحديدها من معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم وتحديدها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد. طيب بارك الله فيك. هذا يتعلق بالصيام هو ان شاء الله. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في أحكام العمرة على ضوء الكتاب والسنة، وفي باب مواقيت العمرة الزمانية والمكانية. فأما الزمانية فالسنة كلها مواقيت لها، وأما المكانية فالطبعة، وهي كما يلي: الأول لرملم لأهل اليمن، والثاني ذوالحليفة لأهل المدينة، والثالث الجحفة لأهل المغرب ومصر والشام، والرابع قرن المنازل لأهل نجد، والخامس ذات عرق لأهل العراق، والسادس من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ، والسابع أهل مكة ومن حل بها من الحل، وأقرب شيء هو التنعيم، ومن أحب من مكان آخر من الحل فله ذلك. قال الشاعر: عرق العراق يا لملم اليمن، ومن الحليفة يخرم المدن، ويحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاصطدم. الأدلة: الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلمن هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أخرجه البخاري ومسلم. والثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. متفق عليه. والثالث عن أبي الزبير المكي أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل النجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم. انظر عن أحاديث ذات عرق بلوع الغرام. والحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. متفق عليه. لو يكون التنبيه الأخير: وانظر عن أحاديث ذات عرق بلوغا وراءه. وانظر. الله يقاس. وقوله عليه الصلاة والسلام: وقف بأهل المدينة، وقول ابن عباس رضي الله عنه: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، وهي الآن التي تسمى بآبار علي، ولأهل الشام الجحفة قريبا من رابع، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال: هن لهن، أي هذه المواقيت المذكورة لأهل هذه الجهات المذكورة، ولمن أتى عليهن من غيرهن، أي ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. كأن يمر المصري مثلا من ميقات أهل اليمن فيهد من ميقات أهل اليمن لكونه قد مر به. وهكذا اليمني إذا مر بميقات أهل المدينة فيهد من ميقات أهل المدينة ثم لهم ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. أي هذه المواقيت ليست لكل مار وإنما هي لمن أراد النزول لمن أراد أن يدخل مكة للعبادة لعبادة الحج أو العمرة فيجب عليه أن يهل إذا مر بأحد هذه المواقيت. أنت يا أحمد أحضر الدرس وأبقي المروحة أنت ومن معك. قال ومن كان دون ذلك أي من كان مسكن داخل المواقيت ما بين هذه المواقيت ومكة فميقات من بيته لا يحتاج إلى أن يذهب إلى الميقات والميقات وراءه فيهل من بيته يعتصم في بيته وإذا صلى ركعتين سنة الوضوء أو الضحى إن كان وقت الضحى وإن كان وقت فريضة صلى في المسجد الذي في جواره يعتصم بالإحرام في بيته ويلبس الإزار والرداء من غير تلبية ثم وقد حان وقت الصلاة يصلي الفريضة في المسجد المجاور فإذا خرج من المسجد ركب سيارته واستقبل القبلة وأهلها إن كان حجا فبالحج وإن كانت عمرة فبالعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال أهل العلم هذا في الحج حتى أهل مكة من مكة في الحج أما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم حتى يصدق عليه اسم عمرة والتي هي في اللغة الزيارة فيكون قد وفد من الحل إلى الحرم. قالوا والحاج وإن أحرم بالحج من مكة فإنه سيخرج يوم عرفة إلى عرفة وعرفة تعتبر من الحل ويكون قد جمع بين الحل والحرم الحاج والمعتمر يجمعان بين الحل والحرم. والمراد بالحرم حرم مكة ليس المراد بالحرم المسجد مسجد الكعبة فمسجد الكعبة جزء من الحرم إلا فالحرم الحدود المعروفة والآن الحمد لله قد صارت ظاهرة بينة أبنية كبيرة وعليها الكتابة بداية الحرم نهاية الحرم دخولا وخروجا. إذا أنت داخل هذه الحدود لا يجوز لك أن تصطاد وإذا كنت خارج الحدود وأنت لست محرما بل أنت حلال ورأيت صيدا حل لك. ومن الصيد مثلا الأرانب والوبر والعقب والوز والبط، إذا رأيت شيء من هذا خارج الحرم حل لك. فإذا هرب الصيد إلى الحرم وجب عليك أن تكف عنه، لأن الله يقول من دخله كان آمنا، يعني من إنسان أو حيوان. والآية خبر من عام أمن، ويكون المعنى أمنوا من دخله. وهذه حدود كما قال الله، وتلك حدود الله فلا تعتدوا، هذه من تلك الحدود. الحمام كذلك يعتبر من الصيد، فإن كان خارج الحدود حل له، فإن طار إلى داخل الحدود حرم عليه. وهذه الحدود القائمة والمنصوبة تنفعك بمثل هذا، بمثل هذا. وكذلك إذا أردت أن تحرم العمرة من الحل تنظر إلى اتجاه هذا الحد، وهل أنت تعتبر داخل هذا الحد أو إلا خارج منه. تقيس إذا أنت ما بين حدين، أما إذا أنت عند النص عند الحد مباشرة فهو بين أمامك. لكن إذا صرت بين حدين تنظر أين أنت من هذا الحد، والحد حتى بناية الحد ما هي بناية عشوائية، البناية التي هي الطول والعرض والاتجاه. هذا الاتجاه إذا كان منحرفا معناه أنه في خارج من الحرم شيء، فذهب جعله منحرفا. وهذه الحدود أيضا موجودة في المدينة، وموجودة في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، والحمد لله. تفضل. إذا طار الحمام إلى بيته وهو من سكان مكة داخل الحرم، خلاص يعظم الحديث. حتى لو وقع على راسك وأنت في الحرم اسكن واهدأ وخلي يطير من الله نفسه. أما إذا احتجت للحركة بالمشي تتحرك بهدوء، وإذا طار يطير. وإذا كان حمام من نوع الصغير ما يفهم، تأخذ الهدوء وتضعه في مكان آمن على طريق المرء. وهكذا أيضا من الجراد يعتبر من الصيد، ومرة من المرات كما ذكرت لكم كثر الجراد في مكة وهو من الصيد. بعض الناس ما يدري، لا ينبغي مراعاة هذه الأمور، لا تزعجه، لا تقتله، لا تغني به أرضا حتى يموت. وكل بعض الناس ما يطيق الجراد ينزعج حتى يموت من الصرصار. الصرصار سهل، ما له الحرمة، لكن الجراد له الحرمة من الصيد. ولأنه لو كان في الحل حل أكله، فانتبه لهذا. إذا كان الجراد كثير أنت أيضا تتحرك، لا تضع عليه، لا تقول ما يجوز، يعني امشي بهدوء، أعرف أين تضع رجلك، لأن الصيد إذا قتل عليه كفارة، وكل صيد بحسب حجمه. الكفارات في قتل الصيد كل صيد بحسب حجمه، كفارة من الصيام، كفارة من الصدقة. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخره هو خبر بمعنى العمر بمعنى يهل أهل المدينة من ذي الحليفة فهو يلتقي مع الأول وقت وفرض يعني أوجب ولهذا الإحرام من الميقات يعتبر من الواجبات وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلما فهذا من أمانته يعني ما سمعه من الرسول وبلغه من بعض الصحابة ولكن قد سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس وكذلك أيضا جابر رضي الله عنهما وقوله في حديث جابر مهل أهل المدينة من ذي الحليفة أي المكان الذي يهلون من حج أو عمرة هو ذي الحليفة سمى الآن بآبار علي وهي على طريق الخارج من المدينة إلى مكة الجهة الغربية الجنوبية والله سبحانه وتعالى تعبد عباده بهذا الدين هذه من الأمور التي تعبد الله بها عباده عرفت الحكمة من ذلك أو لم تعرف فالله جعل هذه المواقيت لمن أراد أن يأتي إلى بيته إلى بيته العظيم إلى الكعبة المحرمة لقصد هذه العبادة الشريفة والعظيمة الحج أو العمرة أنه إذا وصل إلى أحد هذه المواقيت وهو ناوي للنسك فعرف من الأحكام ما يترتب عليه أنه ينتصر لأنه واثق على الله يتهيأ وقبل ذلك أنا قد عرفتم يأخذ من شارده ويقص أظافره يتهيأ يتدب عانة يستعد للوفود على الله سبحانه وتعالى ويعتصم يتنظف ويتطيب ولكن في بدنه وليس في ملابسه ثم يلبس الإزار والإزار يتجرد الملابس هي المعتادة ويلبس إزارا وإزارا لأنه ضيف على الله فيكون بهذه الهيئة هذا بالنسبة للرجال أن المرأة تخرج في ملابسها إلا أنها تجتنب النقاب والقفازين بدل النقاب الكمام قابل للكمام وبدل القفازين للكفين تمسك كفيها في ثمارها في ملابسها أما بالنسبة لكثرة رجلين قدمين فهذا تفعله إن كان شبراً مثلا قدس أو لسه قدسين تستر قدمينها بخلاف الرجل وتجتنب الطين كالرجل وأي لبس مسه الطين أو فيه زينة تبرج أو تشبع أو ضيق وهكذا المساجد في بيت الله عز وجل شرع لنا أن نصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن نجلس تأدبا مع الله ومع بيوت الله وتكون على طهارة تصلي ركعتين ثم تجلس كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بيوت الله ليست كبيوتنا ولا تبيت الناس ليصبرها مكانتها وقداستها حتى لو كان المسجد لو كان من الزلزل من الأبلخش من الطين له مكانته في الإسلام وتصلي ركعتين. أما بيتك حتى لو كان بالصبغة والحديد ما في له هذا، هذه خصائص لبيوت الله. الأعمال التي تؤدى عند الميقات 20 لمن أراد العمرة. الأول استحباب الغسل قبل الإحرام، والثاني التجرد من المحيط المحيط ولبس إزار ورداء ونعلين، هذا للرجال. أما المرأة فتلبس لبسها المعتاد إلا القفازين والنقاب وما مسه ورث أو زعفران، وتغطي جميع بدنها. القوس هذا ما في له لزوم. إيه القوس قوي في نفسه بداية ونهاية.
عشان
ثالثا الطيب قبل الإهلال. أيوه الطيب قبل الإهلال. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل القوس كما هو أي الحديث، طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وتكتب من أول السطر أحرجه بالأحمر. إن شاء الله أمانة. ويكون في البدن وليس في اللباس. ويكون في البدن لا في اللباس. طيب لا بس. رابعا استحباب تلبيد الشعر عند الإحرام لمن كان شعره كبيرا، لمن كان شعره طويلا. لمن كان شعره طويلا تلبيده بمادة من الصمت حتى لا يتناثر على وجهه وحتى لا يتأذى به. هذا بالنسبة للرجال لأن الرجل رأسه مكشوف، أما المرأة فرأسها مغطى فلا تحتاج إلى هذا لأنه مغطى بالثمار مشدود عليه. وانظروا إلى تعليق الرسول عليه الصلاة والسلام من أصحابه ولأمته بالقول وبالفعل لجميع أمور دينهم. فهنا تعليق بالفعل أنه لبد رأسه، وكان من قبل كانت شعور رؤوسهم يطيلونه فتكون طويلة فحتى لا يتأذى المحرم بشعره الطويل الذي يضرب على وجهه، آثار على عينه على فيتأذى. نبذ الرسول شعره بهذه المادة كالصمغ ونحوه ليجعل الشعر ثابتا لاصقا بالرأس. فسبحان الله كيف الإسلام حريص على جلب المناكب، حريص على جلب المناكب وعلى دفع المضار. خامسا استحباب إشعار الهدي. سادسا استحباب تقليد لمن ساقه معه. طيب ثالثا استحباب تقليده لمن ساقه معه. قال في الرومي لابن قدامة رحمه الله تعالى، وأضف هذا لابن قدامة رحمه الله تعالى، وقل طبعة التركي، لأن طبعة التركي المجلد الخامس من كتاب الرومي كله في الحج العمر من أول إلى آخر مجلد بثاني.
طبعا التركي هذا في المؤمنين بدون قدام.
يسمى تقليد الهج إبلا أو بقرا أو غنما. يكفي قوس واحد هكذا، يكفي قوس واحد. والأطفال تبقى لأنه علامة الحذف، سمى تقليد الهدي في كلام محذوف. وقال أيضا، بدل وقال في المؤمن يقول وقال أيضا نفس المؤمن، ويبقى الرقم كما هو. يسمى أيضا بقوس واحد، يسمى إشعار الإبل والبقر. أما الغنم فلا يسمى إشعارها لأنها ضعيفة، وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها. طيب بعد هذه الجملة تقول تقسم الصف إلى قسمين. في أول تقول والإشعار هو نقطتين، والتقليد هو
صار نص صلاة هذا هنا نحن ضيق خلاص.
تقليد يعني تعليق قطعة من النعم في الرقبة، والإشعار شق، شق في ظهر الدابة للتكييف حتى يسير الدم. وسيذكر إن شاء الله موضع الكتاب. سابعا يستحب، والمراد من تقليد الإشعار علامة لهذه الدابة أنها مهداة إلى بيت الله الحرام، فيعلم من رآها أنها لبيت الله الحرام، حتى لو أنها ضلت على صاحبها عرفها الناس ووصلوها إلى ربها. هذا حين كانوا يعرفون ويفهمون ويفقهون. أما اليوم إلا من رحم الله. نسأل الله العافية والسلامة. الجهل عم وضم، وحتى بعضهم لو عرف ممكن منها جريبها إذا كان بعضهم يسرق المساجد. لا تحاول يكسر الباب ولا يكسر النافذة من أجل يدخل إلى المسجد فيسرق من مصاحف من كتب من مكبر الصوت من فرش. فنصر الله الثبات على الإسلام. حتى قالوا بعضهم أتى بسيارة بيمنه إذا قال مسجد سيارة فاضية ولا لبس ملابس ضخمة وهو سارق فهو متاجر. قال ما أصل لكم من خارج. قال له من خارج على بيمنه قال ما أصل لكم أجل أعرف لكن هضم شافوا اللبس ما هو لبس سارق وهو مستعد سيارة بيمنه كبيرة فاضية. هذا يمكن صحيح شعبان جهل برمضان سبب هذا المسجد للراحة جهار منها قدر الله العافية والسلامة. كيف تأمن إذا كان قال سرق سيارة فيها ميت خرب بها والميت ممكن يخلي في أي سوق وكاء الله. لكن كيف يموت وأمشي إلا من رحم الله. وأنتم تنظروا جزاكم الله خير. أنتم الآن في آخر الزمان الله أعلم كم باقي لقيام الساعة. والقادر على دينه كالقادر على الجنة. من تمسك بالكتاب والسنة يحاربه المسلم قبل اليهود. المسلم جاهل له جاهل معقل يقول هذا متشدد وهذا عقل متخلف وهذا رجل إلا حاجة يقول له كلام ولا هذا وهذه. فالله المستعان. انظروا كيف كان حتى في أيام الجاهلية. في أيام الجاهلية قبل الإسلام البيت الحرام معظم وكان يهدى له بالإبل وغيره. يعني أيام الجاهلية عندهم هذا الصحر يهدي الإبل إلى مكة وربما سارت مع الركبان رأوها مقلدة ومشعر فعرفوها أنها مهدى إلى الكعبة لفقراء الحرم. المراد هذا إطعام فقراء مصر ممن سكنها المدن أو مر عليه. وهذا يمشيها معه ثم يعطيها ثاني من المسافرين أصحاب القبائل من واحد إلى واحد خلص ويسكنها ويطعمونها. ومن حبهم للكعبة ما كانوا يركبون على هذه الناقة المشعرة. خلص قالوا هذه لله صاحبها قد جعلها لله ولو أن يمشي ولا يركب عليها. من قال الإسلام ورخص الركوب إذا كان ما عندك وقت تركب عليها. فإذا وجدت ظهرت اسطعني عنها وتوصل عجزة مكرمة إلى مكة. هذا في الجاهلية قبل الإسلام. أما الآن فالله المستعان. الآن من جهل سيقول هذا هبل هذا مجنون هذا 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 هذا. إذا قالوا لبعضهم شخصنا مسجد قالوا هبل هذا قالوا له صلح لك فندق وصلح مطعم وإلا صلح مسجد. يسخر منهم من هم يسخر منهم مسلمون يدعون الإسلام يجننون اللي ما هو مجنون ويهدرون اللي ما هو ذلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة سنوات قد دعت يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويتبر فيها الخائن كلها مشغلة. سابعا يستحب أن يكون الإهلال بعد صلاة فريضة إن أمكن ذلك أي لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا لم يتيسر لأنه الاعتبار مقابل المستحب إذا لم يتيسر فما يجب إن صلوا ركعتين سنة غروب أو ضحى أو من قيام الليل فعلوا وإلا اغتسل وركب راحلته وسيارته نعم يتعرف الإهلال ثامنا استحباب التحميد والتكبير والتسبيح قبل الإهلال عند ركوب الدابة أو السيارة لأن أيضا جاء في الحديث هذا يحمد الله ويكبر ويكبر ثم يهل الإهلال هو أن يقول لبيك اللهم عمرة لا رياحية ولا سمعة إذا كان حجا يقول لبيك اللهم حجا لا رياحية ولا سمعة طيب لا بس تقول عندك موجود تاسعا استحباب الإهلال عندما تستوي الدابة قائمة أو استوى على السيارة عاشرا استحباب استقبال القبلة عند الإهلال والحادي عشر وجوب الإهلال من الميقات أو مما يحابي والثاني عشر استحباب رفع الصوت بالإهلال بقوله لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة إلا المرأة فتفضل صوتها الثالث عشر النية النية ركن من أركان العمرة ومحلها القلب والتلفظ بها هنا سنة يعبر عنه بالإهلال أحد أركان العمرة الإهلال فيفرق بين رفع الصوت وبين نصف الإهلال وبين اللبس فبعض الناس يسمي اللبس إحرام يقال أحرام مجرد اللبس ليس بإحرام ومجرد أيضا النية النية موجودة معك وأنت في بلادك مستحضر لها أو ناوي أن تحج أو أن تعتمر وهذا لا يكفي فهناك اجتمع في ميقات اجتمع تلفظ مع نية الدخول في النسب مع اللبس الرابع عشر استخدام لبس البياض في الإحرام للرجال دون النساء والخامس عشر يستحب قبل الإهلال أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من قص شارب وقص أظفار وحلق عانة ونفع شعر الإبطين إذا لم يكن قد أزالها قبل ذلك ولم تكن قد دخلت عشر ذي الحجة إذا كان يريد أن يضحي. هذه الفقرة الخامسة عشرة. لو أنها تقدم تكون هي السابعة. يكتب عليها تكون السابعة هي. ولفظة قبل الإهلال ثم بالمزيد فتصبح يستحب أن يأخذ لأنها بحسب الترتيب السابعة وضعها مناسب يستحب أن يأخذ تطمس قبل الإهلال. يستحب أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من قص شاربه وقص أظفاره وحلق عانته ونتف شعر إبطيه إذا لم يكن قد أزالها قبل ذلك ولم تكن قد دخلت عشر ذي الحجة إذا كان يريد أن يضحي. السادس عشر استحباب الاشتراط عند الإهلال إذا خشي على نفسه بأن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. السابع عشر استحباب قول لا رياء فيها ولا سمعة بعد قوله لبيك اللهم عمره. طيب الرابع عشر قد قرأناه استحباب لبس البياض في الإحرام للرجال دون النساء لو يقدم قد ذكر دون النساء. النساء أي. طيب الرابع عشر فيصبح الثامن كذا الرابع عشر يصبح الثامن لأن الخامس عشر هو السابع. الثامن عشر استحباب المبيت بوادي العقيق لمن أتى معتمرا من جهة المدينة. والتاسع عشر استحباب الصلاة بوادي العقيق لمن أتى معتمرا من جهة المدينة لأنه جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صل في هذا الوادي المبارك وادي العقيق قريب من الحليل وقل عمره في حجه. لكن الفقره الثامنه عشره استحباب المبيت في وادي العقيق لمن اتى معتمرا من جهه المدينه هل يقيد؟ اذا كان ينتظر أن ينحق به أناس ما إذا قد تكامل خلاص إذا تكامل عددهم إن شاء الله ما عليهم. الرسول بقي لعله انتظر من ينحق به إذا كان ينتظر من ينحق به الثامن عشر استحباب النبي في وادي العقيق لمن أتى مستمرا من جهة المدينة إذا كان ينتظر من يلحق به. نعم إذا كان ينتظر من يلحق به من الرفقة من رفقة السفر. أو من المرافقين لهم في السفر. إذا كان ينتظر من يلحق به من المرافقين لهم في السفر. العشرون أن يستشعر العمار أنهم وفد الله فيخلصون النية والعمل والدعاء. يخلصون النية والعمل والدعاء.
هذا الدعاء
يقول ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مواقيت أهل الشام وأهل العراق رغم أنها لم تفتح تلك البلاد إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنها ستفتح ويسلم أهلها ويحجون، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أشار إلى هذا ابن عبد القوي في منظومته، وتحديدها من معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم وتحديدها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد. طيب بارك الله فيك. هذا يتعلق بالصيام ان شاء الله. الله الله.